بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان لقاء الليلة من خواتيم السور. نحن نعلم أن القرآن بحمد الله 104 114 سورة، وثمة ما يعرف بفواتح السور، ومن ذلك الحروف المتقطعة كقول الله عز وجل في فواتح سورة البقرة ألف لام ميم، وكذلك قال في آل عمران، وقال في مريم كاف ها يا عين صاد، إلى غير ذلك من الآيات. وقد يكون افتتاح السورة بأداة الشرط: إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، إذا زلزلت الأرض زلزالها. وقد تكون فواتح السور دعاء كقول الله عز وجل ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة، وقد تكون غير ذلك. والمقصود هنا بعض خواتيم السور، فبعضهن جاء فيه فضل مخصوص كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ الآيتين من خواتيم سورة البقرة في ليلة كفتاه. فخواتيم سورة البقرة مما يكفي الله عز وجل بها عباده. لكن حديثنا اليوم عن خواتيم سورة الحجر، وسورة الحجر سورة مكية، والله عز وجل ذكر فيها تعظيم كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ثم جاءت آيات أخرى بعد هذه الآيات في خاتمة السورة هي التي سنقف عندها. قال الله عز وجل: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. سنقف إجمالا مع هذه الخواتيم إلى آخر هذه السورة المباركة. الله عز وجل أعطى نبيه القرآن، وكفى بالقرآن شرفا، ومن كان في قلبه القرآن لا ينبغي له أن يتطلع إلى مزاحمة أهل الدنيا فيما أتاهم الله جل وعلا من الدنيا، لأن القرآن العظيم الذي في قلبه يغنيه عن كل شيء. ومنه حمل بعض العلماء قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أخذوها على معنى الاستغناء بالقرآن، جعلوا هذه الآية مبينة لذلك الحديث، وهذا غير بعيد وإن كان مرجوحا. فالله عز وجل يقول لنبيه: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم، وأما من حولك من أهل الإيمان والتقوى والإسلام قال: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال في الشعراء: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. والمعنى واحد، فإن المقصود أن المسلم يكون هينا لينا محبا للخير، يسلم الناس من لسانه ويسلمون من سنانه، فلا يتعرض لهم بسنانه في دمائهم ولا بلسانه لأعراضهم. ولهذا قال الله عز وجل هنا: واخفض جناحك للمؤمنين. وفي الحديث: من تواضع لله رفعه الله عز وجل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هينا لينا، من رآه من بعيد هابه، ومن دنا منه وخالطه أحبه صلوات الله وسلامه عليه. قال الله عز وجل له هنا: واخفض جناحك للمؤمنين وقل، أي للمشركين، إني أنا النذير المبين. والله عز وجل أرسله بشيرا ونذيرا، لكن لما كان المخاطب هم أهل الإشراك، أهل الكفر المتلبسون به، قال الله عز وجل لنبيه أن يقول: وقل إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين. قيل إنهم اليهود والنصارى حرفوا ما أنزل الله عليهم من كتاب التوراة والإنجيل، وقيل غير ذلك وهو أرجح، بأن يكون المقصود بالآية هم كفار قريش الذين جعلوا القرآن عضين فالقرآن أنزل عليهم لكنهم لم يقبلوه ولم يقولوا فيه شيئا واحدا، فتارة ينسبوه إلى الشعر، وتارة ينسبوه إلى السحر، وتارة ينسبوه إلى الكهان، وتارة ينسبوه إلى غير ذلك. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. قال الله عز وجل هنا: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك، هذا قسم من الله عز وجل، لنسألنهم، أي كفار قريش، أجمعين هم وغيرهم، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يبقى إشكال في هذه الآية ظاهر يمكن الجواب عليه. الإشكال وارد في أنه ورد في القرآن العظيم إخبار أنهم لا يسألون، قال الله عز وجل: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فآية الرحمن، آية سورة الرحمن، تنفي السؤال، وهذه الآية في سورة الحجر تثبته، وبين ذلك وذاك آيات كثر. قال العلماء في هذا الأمر جوابان: إما أن يقال إن يوم القيامة يوم طويل فيه مواقف عدة ومواطن كثر، فبعض المواقف والمواطن يسألون، وفي بعض المواقف والمواطن لا يسألون، فجاء القرآن بكلا الموقفين وبكلا الموطنين، وهذا تخريج جيد للآية. وقال بعض العلماء، وهذا محكي عن ابن عباس واعتمده قطرب من النحاة، قالوا إن المعنى لا يسألون سؤال استعلام، وإنما يسألون سؤال توبيخ وتقريع، وإنما يسألون سؤال توبيخ وتقريع، وهذا عندي أرجح، والعلم عند الله. قال الله: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وقال هنا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقد جاء في القرآن بعض هذه الأسئلة، منها قول الله عز وجل: ماذا أجبتم المرسلين؟ فهذا سؤال يخبر الله عز وجل أنه سيكون لا محالة يوم القيامة. قال: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى ربه. في بادئ الأمر كما يقول أهل السير كانت الدعوة سرا، حتى أنزل الله عز وجل هذه الآية: فاصدع بما تؤمر. أخذها بعض العلماء معنى اصدع يعني اجهر بالدعوة. قالوا هذه الآية فاصل ما بين المرحلة السرية والمرحلة الجهرية في الدعوة إلى الله عز وجل. وقال بعض العلماء، وهذا من حسبويه، إن اصدع هنا بمعنى افصل، فاصدع بما تؤمر يعني بين الحق من الباطل وقم بواجب الدعوة، والمعنى واحد في غالبه، وإن كان الأول أرجح. قال الله عز وجل لنبيه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. قالوا إن قول الله عز وجل وأعرض عن المشركين منسوخ بآية السيف، منسوخ بآية السيف، والعلم عند الله. لكن الحق أن يقال إن بعض أحوال العهد المكي قد تقع بعد ذلك، فيكون للمسلم فسحة في أن يأخذ بها أحيانا، وأما القول بالنسخ التام فهذا بعيد في نظري. قال الله عز وجل لنبيه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، قوله عز وجل وأعرض عن المشركين يجعلك تتنبه لأمر عظيم. فقد يأتي عياذا بالله من ينشئ أحزابا وجماعات وطوائف سرية ويحتج بهذه الآية ويقول إن الدعوة النبوية كانت مرة سرية وكانت مرة جهرية، وهذا حق في الدعوة نفسها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أقواما يعبدون هبل، يعبدون اللات، يعبدون العزة، كفارا لم يؤمنوا به طرفة عين، فلذلك بدأ الأمر معهم سرا ثم انتقل إلى الجهر. أما أنت أيها الداعية تعيش في مجتمع مسلم، كل من حولك مسلمون، نعم منهم المقصر، منهم المحسن، منهم المقتصد، منهم غير ذلك، منهم أقل، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددا وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. فلا يقال بتنزيل هذا الخطاب القرآني الذي يخاطب به كفار قريش أن ينزل على المجتمع المسلم فيأتي أحدهم ويقول ندعو سرا ثم نعلن ثم نخبر، هذا كله خلاف ما أمر الله عز وجل به. الدعوة بين أهل الإسلام تحفظ لهم إسلامهم، تحفظ لهم إيمانهم، تحفظ للحاكم حقه، وللوالدين حقهما، ولعامة المسلمين حقهم، ويكون بالحكمة والموعظة الحسنة إرشاد الناس إلى الخير وإرشادهم إلى البر وإرشادهم إلى التقوى. قال الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. إنا كفيناك المستهزئين، هنا إن الحرف مع اسمه، وكفيناك فعل وفاعل ومفعول به أول، والمستهزئين مفعول به ثاني، والذين يجعلون مع الله إلها آخر قد يمكنك أن تجعلها بدل كل من قوله المستهزئين، وقد يمكنك أن تقول أنها بدل أنها بدل اشتمال، وهذا أقرب. هذا من حيث الصناعة النحوية. أما من حيث الصناعة التفسيرية فإن الله عز وجل تكفل لهذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه بأن يحفظه، قال له في سورة المائدة: والله يعصمك من الناس. ولا ريب أن الله عز وجل حفظ نبيه حتى أتم النبي الرسالة وبلغها على أكمل وجه، وأشهد أهل الموقف على ذلك البلاغ فشهدوا، فقال عليه الصلاة والسلام لهم في مجمع يوم عرفة: أما وإنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت. فأخذ صلى الله عليه وسلم يرفع إصبعه الطاهر الشريف إلى السماء ثم ينكتها إلى الأرض ويقول: اللهم فاشهد 3 مرات صلوات الله وسلامه عليه. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ذكر الله عز وجل من حيث الإجمال استهزاء قريش بنبي عليه الصلاة والسلام، فقال الله عز وجل في سورة الفرقان: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. لكن لا بد من الاطلاع على السيرة حتى نفقه معنى قول الله عز وجل: إنا كفيناك المستهزئين. وليس بين أيدينا مثال يقرب لك الأمر أيها المبارك أظهر من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أخرجه الإمام مسلم في الصحيح وأخرجه غيره في حديث ما لقي النبي عليه الصلاة والسلام من صناديد قريش. قال عبد الله بن مسعود: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة إذ قال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيضعه بين كتفي محمد إذا سجد؟ فقام أشقى القوم فوضعه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي النبي ساجدا لا يتحرك. قال ابن مسعود: ولو كانت لي منعة لرفعته عنه. فبعث إنسان إلى فاطمة فجاءت وهي جويرية فحملت وأزالت سلى الجزور عن كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سبتهم وشتمتهم. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته دعا 3، قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. وكانوا قبل ذلك لما وضع سلى الجزور على كتفيه أخذوا يتضحكون حتى يميل بعضهم على بعض. فلما دعا خافوا وانقطع ضحكهم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم عليك بأبي جهل ابن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة. هذا هكذا الرواية، لكن الصحيح أنه الوليد بن عتبة وليس بن عقبة، وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. قال ابن مسعود: ونسيت السابع. قال بعض العلماء: إن السابع هو عمارة ابن الوليد، وقد جودل في هذا إذ أن عمارة هلك في الحبشة على المشهور عند أهل التاريخ والسير. قال ابن مسعود: فرأيت الذين سمى النبي صلى الله عليه وسلم صرع في القليب قليب بدر. هذا الحديث حديث عظيم يظهر فيه كيف حفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم كيف استجاب الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام لما دعا على هؤلاء القوم. وسنأتي بشرح الحديث إجمالا. يقول ابن مسعود: بينما، وهذا ظرف زمني، رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، ولم يكن المسلمون قادرين على أن يصلوا جماعات، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قبيل وفاة عمه أبي طالب كان يمكنه إظهار شيء من دينه، كالصلاة عند الكعبة، لأن أبا طالب كان يذود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت له حظوة عند قريش، وقد كان على المشهور على ملتهم، يصلي عند الكعبة. إذ قال أبو جهل، اسمه عمرو بن هشام من بني مخزوم، والمشهور عند أهل السير أنه فرعون هذه الأمة، وقد كان رجلا حاد النظر خفيف البدن، وهو القائل يوم بدر: والله لا نرجع حتى تسمع بنا العرب، إلى غير ذلك مما أخزاه الله به. فقال أبو جهل: هذا أيكم يريد أن يثيرهم على نبينا عليه الصلاة والسلام؟ أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان؟ سلى الجزور اللفافة التي يكون فيها الجنين في بطن أمه في الناقة. سلى جزور بني فلان، الجزور الناقة إذا نحرت، وقد كانت قريبة عهد. قال: بالأمس أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيأتي يضعه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. ما يعقب ذلك إن شاء الله سنبينه تفصيلا بعد الفاصل. الحمد لله، وبعد، هذا الجزء الثاني من لقاء هذه الليلة المباركة من برنامجكم الباقيات الصالحات، وقد بينا أن عنوان اللقاء من خواتيم السور، وانتهينا إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في بعض ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من أذى من كفار وصناديد قريش. قلنا إن أبا جهل أثار القوم، فقام عقبة بن أبي معيط إلى سلى جزور، وضعه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقدر عبد الله بن مسعود بالرغم من إيمانه وعظيم محبته للنبي عليه الصلاة والسلام أن يصنع شيئا. ثم رجل رأى الحالة، بعث إلى فاطمة، أعطيت فاطمة من قوة النفس والشرف والعزة ما جعلها تتجرأ عليهم وتسبهم، ولهذا قال العلماء في وصفها: هي البضعة النبوية والجهة المصطفوية، فالزهراء شامخة حية وعزيزة على المسلمين في كل مكان، رضوان الله تعالى عليها. جاءت فاطمة فحملت سلى الجزور، فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته فدعا ثلاثا وقال: اللهم عليك بقريش. هم على كفرهم يعلمون أن الدعاء في مكة مجاب مما ورثوه من ملة إبراهيم، فلذلك توقفوا عن الضحك والتمايل وسكتوا. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات، ثم قال، هذا إجمال، ثم فصل، قال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. بعد أن ذكرهم صلى الله عليه وسلم، كانوا سبعة، لم يحفظ ابن مسعود الأخير منهم، وقيل إنه عمارة بن الوليد، وبينا أنه إشكال في أن يكون هو عمارة بن الوليد. ثم أردف ابن مسعود الكلم رضي الله عنه يقول: فهو الذي بعث محمدا بالحق. وهذا الوصف في الدعاء، الوصف في الأيمان في اليمين، حسن جدا. فابن مسعود رضي الله عنه وارضاه صحابي جليل معلم فقيه، يعرف اختيار الألفاظ. لما حدث بحديث إن أحدكم يجمع في بطن أمه، قال: أخبرني الصادق المصدوق حتى يصدق الناس الخبر. قصد بالصادق نبينا صلى الله عليه وسلم، وقصد بأنه مصدوق أن جبرائيل يخبره، فهو عليه الصلاة والسلام صادق فيما يقول، مصدوق فيما يقال له. هنا قال: فهو الذي بعث محمدا بالحق، فالدعوة النبوية وقعت حقا، فاختار ابن مسعود أن يقسم بهذه اليمين: فهو الذي بعث محمدا بالحق. لقد رأيت، لأن عبد الله بن مسعود شهد بدرا، لقد رأيت من سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعا في القليب قريب بدر، القليب البئر التي لم تطوى، ألقوا فيها من قتل في يوم بدر من كفار قريش، ألقوا في قليب بدر، كما مر معنا كثيرا في خبر حسان بن ثابت، وقول عمر رضي الله عنه وأرضاه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يناديهم فأجابه النبي: والله ما أنت بأسمع لي ما أقول منهم ولكنهم لا يملكون جوابا. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. هؤلاء الذين قتلوا على النحو التالي. فأما الوليد بن عتبة وشيبة بن عتبة فهؤلاء الثلاثة، الوليد وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وشيبة بن ربيعة، ثلاثة قتلوا في أول المعركة على يد علي وحمزة وأبي عبيد بن الحارث رضوان الله عليهم جميعا. فقتلوا في أول المعركة هؤلاء الثلاثة. وأما أمية فقتل في ثنايا المعركة. وأما عقبة بن أبي معيط وهو في الحديث قال: فانبعث أشقى القوم. فهم منها العلماء فائدة جليلة، أن من يباشر الأمر ليس كمن لم يباشر، ليس كمن لم يباشر، وإن كانوا في أصل الإثم سواء. ويدل على هذا القرآن، فإن الله عز وجل قال: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. أشقى من؟ أشقى ثمود، قدار ابن سالف، مع أنه جعل التكذيب للجميع. كذبت ثمود القبيلة كلها إلا من آمن بطغواها، أي بسبب طغيانها، إذ انبعث أشقاها، أشقى ثمود. هنا فانبعث أشقى القوم، فهؤلاء السبعة كلهم أشقياء، كلهم ماتوا على الكفر، لكن أشقى القوم من باشر العمل. فإن أبا جهل استثارهم، وليس كلهم قام إلى سل الجزور ووضعه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي وضعه على بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام هو عقبة ابن أبي معيط. فلهذا قال العلماء: من يباشر الأمر ليس كمن لم يباشر، وهذا حق. وأما عقبة ابن أبي معيط فلم يقتل في ثنايا المعركة، وإنما أسر وأخذ، حتى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غير بعيد عن الروحاء أمر بقتله فقتل صبرا، أمر بقتله فقتل صبرا. وقد جاءت أبيات تنسب إلى أخته، بعض العلماء يصححها سندا وبعضهم لا يصححها، والعلم عند الله: أمحمد يا خير ضئن كريمة، إلى آخر الأبيات، وهي قافية الأبيات. المقصود من هذا: وقع ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم وبما دعا به. قال ابن مسعود: فوالذي بعث محمدا بالحق لقد رأيت من سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر. هنا تفهم معنى قول الله عز وجل: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ثم قال الله لنبيه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. النبي عليه الصلاة والسلام لما يراهم يكفرون بالله، يشركون به، بل قد يتجرؤون على الله عز وجل بأقوال أو بأفعال، لا ريب أن ذلك يورث في قلبه التقي النقي عليه السلام الحزن. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ويضاف إليه ما كانوا يقولونه في حقه صلى الله عليه وسلم، من أنه يتهمونه بالكذب على الله، يتهمونه بالجنون، يتهمونه بالسحر، يتهمونه بالكهانة، إلى غير ذلك مما قالوا فيه. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبقى بشرا، تعجبه الكلمة الحسنة وتحزنه الكلمة السيئة، وهذا في سائر الخلق لا يمكن الفرار منه. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ثم أرشده الله عز وجل إلى كيفية معالجة هذا الأمر، قال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. سبح بحمد ربك، قل سبحان الله وبحمده، ونزه الله جل وعلا عما يقول هؤلاء الكفار عنه، هذا معنى فسبح بحمد ربك. وكن من الساجدين، أي كن من المصلين، والله عز وجل قال: استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وليس قول الله عز وجل هنا وكن من الساجدين من الآيات المعدودة عند العلماء بأنها آية سجدة، ليست معدودة عند العلماء بأنها آية سجدة. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فالإنسان إذا نزه الله عز وجل عما لا يليق به، وأكثر من تسبيح ربه جل وعلا، ولهج قلبه بذكر الله ولسانه بذكر الله، فإن ذلك يورث انشراحا في الصدر وطمأنينة في النفس وسكينة على القلب. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وفي الحديث: أرحنا بها يا بلال. وفي الحديث: إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ثم قال الله له واعبد ربك. فما خلقنا إلا لعبادة الله. فخوطب سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم بالأمر بالعبادة، واعبد ربك. والعبادة لا تنقطع ما دامت الأرواح متصلة بالأجساد حتى انتهاء الغاية، حتى يأتيك اليقين. فاليقين هنا بمعنى الموت، بمعنى الموت، أي ابقي متعبدا لربك بما أمرك الله أن تعبده به حتى يدركك الموت، حتى يأتيك الموت. والله يقول كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه خواتيم سورة الحجر، وفيهن من العظات ما لا يمكن حصره في لقاء واحد. لكن ينبغي أن تعلم أيها المبارك أن هذا القرآن كما قال شوقي رحمه الله في مدح نبينا صلى الله عليه وسلم: الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء. فلا ريب أن الله عز وجل أمر نبيه بأمور عظام، وأتاه جل وعلا، أتى الله نبيه عليه الصلاة والسلام من المعجزات ما غلب به خصومه، لكن أعظم ما أعطاه الله جل وعلا نبيه هذا القرآن الذي بقي معجزة خالدة وسيبقى إلى آخر الدهر حتى يرفع. ولذلك حق القرآن على الناس على المسلمين عظيم، وأعظم الحق أن يقوم الإنسان به في الليل. وقد وفق من قال في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: لما أتتك قم الليل استجبت لها، تنام عينك أما القلب لم ينم، الليل تسخره بالوحي تعمره، وشيبتك بهود آية استقم. الليل تسخره بالوحي تعمره وشيبتك بهود آية استقم. قول الشاعر هنا وشيبتك بهود آية استقم هذا مأخوذ من الحديث والقرآن. الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام في سورة هود: فاستقم كما أمرت. وفي الحديث: شيبتني هود وأخواتها. فطن الشاعر لهذا المعنى فقال: وشيبتك بهود آية استقم. والله عز وجل قال لنبيه: يا أيها النبي قم الليل إلا قليلا. وعائشة تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم حتى تتورم قدماه، فلما تكلمه يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. أخذ الشاعر فقال: لما أتتك قم الليل استجبت لها، تنام عينك أما القلب لم ينمي. هذا الجزء الثاني من البيت المسمى عجزة أخذه الشاعر من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. وهذا الطريق، هذا المنوال في أن الشعراء يقتبسون من القرآن كثير. فبعض الشعراء تكلم قديم الدهر قبل القرآن بمعان جميلة حسنة، فجاء القرآن يؤيدها. يقول زهير بن أبي سلمى: ومن هاب أسباب المنايا يننه، وإن يرقى أسباب السماء بسلمي. فقد قال زهير هذا البيت قبل المبعث، فجاء القرآن ليقول: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. جاء القرآن ليقول: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. أخذه الحطيئة فقال: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، ليذهب العرف بين الله والناس. الله عز وجل قال عن يوم بدر يخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم كيف أيده الله بالنصر، قال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أخذه أبو تمام فقال يمدح المعتصم: رمى بك الله برجيها فهدمها، ولو رمى بك غير الله لم يصبي. فهذا كله مما اقتبسه الشعراء وأخذوا معناه من كلام الله جل وعلا من القرآن العظيم. وبعضهم قد يتأتى له أن يأخذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا بعض ما يمكن أن يقال في خواتيم هذه السورة المباركة، سورة الحشر. ظهر بعد ذلك بقرون أقوام يفيئون إلى طوائف معينة، ترى أن الإنسان قد يصل إلى مرحلة لا حاجة فيها بعد ذلك إلى التكليف، ويقولون إن اليقين منزلة من وصلها لا حاجة بعد ذلك أن يعبد الله، وهذا باطل من كل وجه. إنما المراد باليقين هنا الموت. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يأتيك اليقين يعني ينزل بك ما ينزل بسائر الناس. كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وما زال النبي عليه الصلاة والسلام والسنة أعظم الشواهد، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعبد ربه حتى صعدت روحه إلى الملأ الأعلى والمحل الأسنى صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك من تبعه من الأخيار من أصحابه صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. فهذا المعنى الحق لقول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقول الله تبارك وتعالى في مقدمة الخواتيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. ينبغي للإنسان أن يرزق القناعة، من أعطي القناعة سلم، لأن الإنسان كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أن ابن آدم لو رزق واديين من ذهب لابتغى لهما ثالثة ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب. فالإنسان إذا ترك الأمر لنفسه لن يقبل، وقد قالت العرب والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع والعلم عند الله تعالى. الحمد لله، وبعد، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان لقاء اليوم من خواتيم السور، وهذا أوان الإجابة على أسئلتكم. حياكم الله الأخ أبو طارق من دبي. أبو فارس، تفضل يا أبو فارس.
يا شيخ السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ويشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ، جزاك الله عنا كل خير، بارك الله فيك.
يا هلا يا هلا. أعطيني السؤال يا أبو فارس.
السؤال يا شيخي، كيف أعوض عن الصلوات الفائتة؟
تقصد صلاة الفرائض تركت دهرا؟
نعم، أيوة، بارك الله فيك.
هذا إذا كانت المسألة طويلة جدا، يعني إنسان تركها لشهور وأعوام، فالإنسان يتوب إلى الله جل وعلا توبة نصوحة، ثم يلتزم بالصلوات المكتوبة الآن، ويحاول أن يكثر من النوافل، ويسأل الله جل وعلا بإلحاح أن يعفو عنه ويغفر له ما قد سلف. والله عز وجل أخبر بأنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. الصلاة شأنها عظيم، بل ليس في الإسلام أعظم من الصلاة بعد الشهادتين. شكرا يا أخي أبا فارس. أم محمد من السودان.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام يا أختي أم محمد.
والله إننا نحبك في الله.
أحبك الله يا أختي.
جزاك الله خيرا عنا كل خير إن شاء الله.
اللهم آمين.
فأنا بسأل كيف أتغلب على هوى نفسي؟
هوى النفس في الأصل أنه يجاهد، هو غالب أحيانا، لكن الإنسان إن كان ولا بد ففيما أباح الله عز وجل من المتاع المباح، لكن الإنسان إذا جاهد نفسه وفقه الله. وكلنا معشر المؤمنين معشر المؤمنات يجد من هوى النفس والرغائب التي يطمع إليها الإنسان، لكن الإنسان يوطن نفسه، يستعين بالله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ أن يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ونحن نقول في القرآن كما علمنا ربنا إياك نعبد وإياك نستعين. فالمؤمن يستعين بالله، وكذلك المؤمنة تستعين بالله على ما تراه من هوى النفس المصادم لما أمر الله عز وجل به. والأشياء يا أختي أم محمد بالتدرج قدر الإمكان، حتى يأتي يوم إن شاء الله يكون هواك كله تبعا لرسولنا صلى الله عليه وسلم. نهال من دبي.
يا السلام عليكم يا شيخ.
السلام، حياك الله.
والله أول أشكرك على برنامجك الموقر. أنا سؤالي بصراحة عن صلاة الرحم. أنا أقرأ في القرآن الحمد لله إنه يقول لك مثلا بعض الأفعال التي تصدر من الأخوان أقرب الناس إليك، في السورة اللي بتقول ونعلم إنه يضيق صدرك.
نعم.
طيب، فهذه السورة أنا لما أقرأها نعلم إنه يضيق صدرك فسبح بحمد ربك. فأنا بجيني منهم مثلا مواقف كثيرة وصعبة، لكن أنا ما بحب إنه يعني أسوي إثم إنه مثلا أبعد عن أخوان أو أغضب ربي، فالشيء بيكتر وبعدين يعني ما قادر أعرف كيف أتصرف، يعني مهما يصدر.
هو بعض يعني في ثمة ثلاث طرائق يا أختي نهال. الطريقة الأولى كما علمنا القرآن ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، نسبح ونصلي. الحالة الثانية، بعض الأشياء نفاتح بها غيرنا بها، يعني إذا العتاب مأذون به، فقد عاتب النبي صلى الله عليه وسلم وعوتب من قبل ربي عتابا الخلاف الأولى عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يعاتب من أخطأ في حقه عتابا خفيفا حتى لا يعظم الشرخ كله. لكن بعض الأمور تحتاج إلى تحمل، خاصة إذا كانت قد أذت من قريب جدا وهو أمر لا يحتمل، فهذه الإنسان يكظم غيظه ويسأل ربه أن يريثه خيرا. فالأمور حتى لا تصل إلى ما لا نهاية، من أول الأمر يحسن بالإنسان أن يكون هناك شيء من المصارحة، شيء من العتاب، حتى لا يعظم الأمر ويجل الخطب. نسأل الله لنا ولكم السلامة. نعم، إيمان من ليبيا، تفضل يا أختي إيمان.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام، حياك الله،
جزاك الله خيرا.
آمين.
شيخ أردت فقط أقول بس الدعاء الذي كررته، جلست 6 سنوات من غير أولاد، والحمد لله دعاء ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين في سجود السنة، والحمد لله بعد 6 سنوات ربي رزقني بالذرية الصالحة. أردت فقط يعني أنشر هذا الدعاء.
الفضل كله يا أختي إيمان لله جل وعلا وحده، ونحن لم نقل شيئا من عندنا. الله عز وجل قال: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالله عز وجل قال: وذكرى للعابدين. فالإنسان كل الذي صنعه أنه أخذ بظاهر القرآن، والعلم عند الله، لكن الحمد لله على فضله، ومبارك ثم مبارك ثم مبارك يا أختي إيمان. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الذرية عونا لك على طاعة الله. أسماء من الأردن،
السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ صالح؟
حياك الله أختي أسماء.
شيخ صالح، بدي أسألك في سورة يوسف، قال الآية: قال لا يأتكما طعام ترزقان إلا نبأتكما بتأويلة، بعدين قبل أن يأتيكما ذلكم علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون. إيش علاقة هاي؟ هو الحين قال لهم لما بيحكي محل معاه بالسجن، طب إيش ترابط إني إنه خلى يعني قوم؟
نعم، واضح السؤال،
قوم يعني
حق، واضح السؤال يا أسماء. في سؤال ثاني؟
الله يسعدك، دعواتك يا شيخ، الله يسعدك،
الله يوفقك كل خير. الله عز وجل قال عن عبده ونبيه يوسف: قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. معنى الآية أنني لما حققت التوحيد في قلبي ولم أشرك مع الله عز وجل غيره، وتركت من كان مشركا بالله ولم أوافقه على ذلك الطريق الذي كان معه، فإن الله عز وجل أورثني علما، من ذلك العلم أن الله عز وجل علمني ما يفيء الله عز وجل به من رزق عليكم. قال لا يأتيكما طعام ترزقان إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما، أي العلم هذا مما علمني ربي، فلم ينسب شيئا لنفسه، ثم بين لماذا أورثه الله عز وجل هذا العلم. قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، فهم أصلا لم يكونوا مؤمنين، فأراد أن يبين لهم عظيم أثر الإيمان على العبد، وأن الإنسان إذا أخلص دينه لله فإن الله عز وجل يورثه من الخير ما لا يخطر له على بال. نعم، أم خالد من البحرين، تفضل يا أم خالد.
السلام عليكم شيخ.
وعليك السلام يا أختي الكريمة،
شلونك؟
الحمد لله.
شيخ صالح، بغيت أسألك عن فرض الحج. يعني أنا ما عمري حجيت، أتكلم عن حج الفريضة، سبب أنه ما عندي محرم، فهل أروح مع نساء ثقات أو فرض الحج يسقط عني؟ يعني شو أسوي
إذا كانت هناك حملة ثقة فيها جمع من أقاربك، معشر نساء كثيرات من الأقارب أو من الحي، وأنت تعرفين الحملة، والحملة قد جربت، ذهبت مرارا وتكرارا إلى البيت العتيق، وكل من يذهب معها أي تلك الحملة يثني عليها خيرا، وثمة صحبة نساء في سنك قريبين منك، بينك وبينهم لحمة تعارف، وتملكين ما يمكن التواصل به من الجوالات وغيرها، فهذا إن شاء الله تعالى لو حججت معهم فإن حجك صحيح وتسقط به الفريضة. الأخ أحمد من العين.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخي؟
خير وعافية، الله يبقيك.
الله يجزيك خير وبارك فيك يا رب، الله يخليك. بخصوص شيبتني هود، شو الحادثة اللي يعني ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام مشان موضوع شيبتني هود؟ سؤال ثاني شيخي بالنسبة للنفوذ ننافذ البحر والنفوذ بالذال بدون الزال، في فرق لغوي لو أخطأنا نحن بتلاوة بموضوع النفوذ والنفوذ؟
نعم، شكرا لأخي أحمد. بالنسبة للأول، قيل له يا رسول الله ما أسرع الشيبة إليك، ولم يكن فيه صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 شيبة. الحديث هكذا يقول: فقال شيبتني هود وأخواتها. قيل إنها النازعات وعما يتساءلون والانفطار وإذا السماء انشقت وأضرابهن من الصور التي ذكرت فيها أهوال اليوم الآخر. وقيل إن الآية التي شيبته من هود قوله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وهذه في هود. هذا الجواب الأول. أما نفد بالدال فمعناها الانقضاء والانتهاء، أي لم يبقى من الشيء شيء. وأما نفذ بالذال التي عليها نقطة فمعناها الاختراق والعبور. قال الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا، أي تعبروا، من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وقال في نفد: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، والمعنى ما عندكم ينتهي ينقضي. لكن لا يجوز لنا أن نقرأ ما هي بالدال بالذال، ولا أن نقرأ ما هي بالذال بالدال، لأن هذا فيه أيها المبارك تغييرا للمعنى. أسأل الله أن يوفقنا للقول الحسن. نوف من العين.
السلام عليكم.
عليك السلام يا أختي نوف.
كيف الحال يا شيخ؟
الحمد لله.
بغيت أستأثر عن الكفارة، متى يجب أني أعطي عن الكفارة إذا أنا حلفت؟
كفارة اليمين الفار. كفارة اليمين يصح أن تكون قبل الشروع في حنث اليمين وتصح بعده. فلو قال إنسان مثل غضب وقال: والله لن أذهب إلى زيارة أختي، فهذه قطيعة رحم لا يوافق عليها. لكن لكونه أقسم عليه أن يحنث، عليه أن يكفر ويزور أخته. فإن أطعم في الأول ثم زار فلا حرج، وإن زار ثم أطعم فلا حرج، فيصح الكفارة قبل ويصح الكفارة بعد. لكن الكفارة أيا كان هي باقية في الذمة حتى يقضيها من كانت عليه. أبو بكر من العراق.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله أخي أبو بكر.
شلون شيخنا؟
بخير وعافية.
السلام، أمنيتي بالحياة أشوفك إن شاء الله. اللهم
آمين آمين.
ألو.
تفضل يا أخي أبو بكر.
شيخنا، رؤية عندي دق الباب، يعني بالمنام أنا نايم دق الباب شخص علي، قلت له منو؟ الكلام اللي عندي غير كلامي، قلت من الطارق؟
أنا ما أعبي الرؤى، بس
رسول الله.
أنا ما أعبي الرؤى يا أبو بكر، لكن أنت حاول تجيبها بإجمال حتى أنفعك إرشادا. أم محمد من دبي. وينبغي أن يعلم الإخوة أنني لست معبرا للرؤى. أم محمد من دبي.
السلام عليك حضرتك الشيخ.
عليك السلام يا أختي الكريمة.
السلام عليك حضرتك الشيخ.
وعليك السلام، تفضل يا أم محمد.
طال عمرك، والدي توفى وعنده محل تجاري. والدي توفى.
نعم.
وعنده محل تجاري، بعد والدي استلم المحل أخوي لمدة 20 سنة.
نعم. السؤال يا أم محمد.
نعم، وبعد 20 سنة توفى الأخ. نعم. فهذا المحل لورثت أخي ولا لورثت والدي؟
هذا ينبغي أن يعلم، يعني هل كان الابن وقد ورثه عن أبيه بالكامل، يعني هل من كان وارثا عن الوالد تنازل عنه أو هو أعطاهم حقهم؟ هذا يحتاج إلى معرفة القضية، يحتاج إلى محكمة تفصل في الموضوع. الأصل أن إذا كان الورثة قد أنابوه عنهم أنه إرث للجميع ما لم يكن هناك شيء في القضية خاف عليه. لكن مثل هذه القضايا أيتها الأخت المباركة، إما أن يجلس مع أبناء الأخ ليعلم الموضوع، أو يلجأ إلى القضاء أو المحاكم حتى يعطى كل ذي حق حقه. أم أحمد من الفجيرة.
السلام عليكم.
السلام، حياك.
الله يعطيك العافية يا شيخ.
الله يبقيك.
يا شيخ، أنا الحمد لله رب العالمين، يعني بفضل الله أنا كل يوم أقرأ سورة البقرة وياسين وتبارك بعد صلاة الفجر. بس أنا سمعت أنه في لهن دعاء قبل قراءة سورة البقرة في دعاء، وقبل سورة ياسين في دعاء، هل هذا الكلام صحيح أو لا؟
هو أنت لماذا تقرأين البقرة وياسين وتبارك يوميا؟
يعني أقرأها قراءة، يعني أنا متعودة أقرأها كل يوم بعد صلاة الفجر الحمد لله، يعني بفضل الله.
أنت لماذا لا تقرأين القرآن كاملا؟ يعني
أنا أقرأ كل يوم، أقرأ جزئين من غير سورة البقرة.
على العموم ليس هناك فيما أعلم دعاء أو حديثا قبيل قراءة سورة البقرة أو سورة ياسين، لا يوجد فيما أعلم، يعني لا يوجد يعني شيء من هذا. اقرأي إذا كان هذا وردك فهذا شيء عائد لك، فليس هناك دعاء مخصوص يقال قبل قراءة سورة البقرة ولا قبل سورة قراءة سورة ياسين. البخاري من الجزائر، تفضل يا أخي. يا أخي البخاري من الجزائر. وعليك السلام ورحمة الله. السؤال يا أخي الحبيب، اسمعني من الـ من الـ من التلفزيون من التلفاز وابدأ. لم يتيسر بقاء الأخ البخاري في من الجزائر. نعود إلى نختم اللقاء، أصلا اسمه من خواتيم سورة الحجر، فنختم بما يتعلق بهذه السورة المباركة. سميت سورة الحجر لأن الله عز وجل ذكر فيها قوم نبيه صالح وقد كانوا يسكنون بالحجر وهو في شمال جزيرة العرب، وقد قال جل وعلا وقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وهذه الآية قال الله، هذه السورة قال الله في فاتحتها ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. أكثر أهل العلم على أن هذا يكون عندما يعاين الموت أو ما يقع في القبر من عذاب عياذا بالله، أو ربما يكون ذلك يوم القيامة، وقد يكون من بدء منازل الآخرة، يتمنى من كان كافرا بالله أن يكون مؤمنا. ومما يروى في هذا وأظن هذا مر معنا أن رجلا كان عياذا بالله فيه شيء من الدغل في قلبه وعدم السلام على الناس حتى كفر بالله، وقد كان يحفظ القرآن، فلما سئل قال ليس في القرآن في قلبي من القرآن إلا قوله جل وعلا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الزيغ بعد الرشاد، ومن الضلالة بعد الهدى، ومن الحور بعد الكور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.
الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاً.